إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ به سبحانه وتعالى من فتنة الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى ما أكثر من ذكرها في كتابه والتحذير منها إلا لعظيم ضررها على من تعلق بها. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيذنا من فتنة الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولازلنا في ذكر المسائل التي ذكرها الإمام النووي فيما يتعلق بالسجود السهو، وقد وصلنا إلى المسألة 6. قال: واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض، فإذا كلها صلاة، ليس معنى أنها صلاة تطوع أنك تترك سجود السهو، لأنه من الواجبات، فكما لا يجوز لك أن تترك ركوعا ولا سجودا بحجة أن هذا تطوع، فكذلك لا تترك سجود السهو. وقال ابن سيرين وقتادة: لا سجود للتطوع، وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة 7: نسيان النبي. نسيان النبي، النبي هنا للجنس، يعني أي نبي من الأنبياء، فالأنبياء يعني يبلغون وحي الله تبارك وتعالى، وهم معصومون في التبليغ، فهل يعني ينسون أم ماذا؟ قال في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع، في أحكام الشرع، لأن النسيان في الدنيا، النسيان في أمور الدنيا هذا للكل، نقول حتى في أحكام الشرع يجوز النسيان على النبي. قال: وهو مذهب جمهور العلماء، واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه بل يعلمه الله تعالى به. ثم قال الأكثرون: شرطه تنبهه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالحادثة ولا يقع فيه تأخير. وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته صلى الله عليه وسلم، ومنع الطائفة من العلماء السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأفعال البلاغية والعبادات، كما أجمعوا على منعه في الأقوال البلاغية، فهناك من منع السهو في الأفعال البلاغية كما هو الإجماع على منعه في الأقوال البلاغية. الأقوال البلاغية الوحي، يعني ما يقال النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن هذا تجويز النسيان يعني فيه يعني عدم ثقة بالشريعة، هذا في الأقوال البلاغية. وأما في الأفعال البلاغية فالخلاف موجود، فهناك طائفة منعت السهو في الأفعال البلاغية كما أن الإجماع منعقد على منع السهو في الأقوال البلاغية. نعم. قال: والصحيح الأول، يعني جواز النسيان عليه الصلاة والسلام في الأفعال في أحكام الشرع، ولكن لا يقر عليه. قال: وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه. قال: وأما السهو في الأقوال الدنيوية فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه. قال القاضي رحمه الله: والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا، لا في صحة ولا في مرض. نعم. قال: وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان، يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب، فلم يأتي في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر وغير ذلك، فإنما هذا في الأمور الدنيوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا حدثتكم عن الله فأنا لا أكذب على الله، يعني فيما طريقه الوحي والبلاء، وأما أمور الدنيا فهو كبشر من البشر. المسألة الثامنة وهي تتعلق بالتحري. قال الإمام النووي: وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فلينظر أحرى ذلك للصواب، فيه دليل لأبي حنيفة وموافقيه من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى، وبنى على غالب ظنه، ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة. فهذه مسألة التحري. قال: وظاهر هذا الحديث حجة لهم طبعا. ثم اختلف هؤلاء، فقال أبو حنيفة ومالك: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى. وقال آخرون: هو على عمومه، يعني قالوا هذا في الذي يعتريه الشك مرة بعد أخرى، يعني هذا في الذي يكثر شكه يتحرى، ومنهم من قال على عمومه. طبعا هذا التفريق ما عليه دليل، فليتحرى الصواب، ما في تقييد بحالة معينة. فإذا هذا يعني مذهب أبي حنيفة أنه يتحرى. وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك لزمه البناء على اليقين وهو الأقل. سبحان الله، حتى ولو ترجح لديه شيء قالوا لا، لا بد أن يبني على الأقل، طالما حصل الشك خلاص. قالوا ما في فرق بين شك مستوي الطرفين وبين راجح ومرجوح، كله إيش؟ كله شك. واستدلوا بحديث أبي سعيد فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، قالوا هذا صريح في وجوب البناء على اليقين. وحملوا حديث ابن مسعود في التحري على الأخذ باليقين، قالوا فليتحرى الصواب، قالوا التحري معناه القصد، يعني يقصد إلى الإيش؟ إلى اليقين وهو الأقل ويبني عليه. فحملوا حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد. نعم. قال فإن قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفه، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا، يعني هذا قول الحنفية. قال ما منه، فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين، وأما في اللغة فهو التردد بين وجود الشيء وعدمه، وكله يسمى شكا سواء المستوي أم الراجح والمرجوح. قال والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح. فطبعا هذا الذي قاله الإمام النووي هذا رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله، وبين أن الشك حتى في اللغة، حتى في اللغة يعني على درجات وأنواع. فهناك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل هذا هو الشك المستوى الطرفي؟ وإنما يعني كما قال سبحانه عن إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي يزداد يقيني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذا التفاوت يعني شكا، مع أنه ليس بشك لا مستوى الطرفين ولا حتى راجح ومرجوح، فهذا من إطلاقات الشك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا شك أحدكم في صلاته هل هو يعني هذا النوع من الشك؟ لا، وإنما شك بدون راجح ومرجوح. فهذا الذي قاله الإمام النووي إنما هو يعني انتصارا للمذهب ولقول الجمهور. شيخ الإسلام قد يعني بسط هذه المسألة أحسن بسط وبيان في المجلد 23 في أوله من صفحة 5، ويعني نقرأ شيئا مما ذكره. فذكر مسائل سجود السهو المشهورة اللي هي التحري واليقين وحكم سجود السهو وموضع سجود السهو قبل أو بعد. فهذه المسألة الأولى مسألة الشك والتحري، قال الأحاديث فيها كلها متفقة والحمد لله، وإنما تنازع الناس لكون بعضهم لم يفهم المراد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة، وذكر حديث أبي هريرة، وبعدين ذكر حديث الآخر لأبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، ثم قال وقوله إذا شك هو موضع اختلاف فهم الناس، ثم ذكر ثلاثة أقوال. قال منهم من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاك، إذا شك كل من لم يقطع، يعني الآن أنت ترددت وتحريت وتبين لك أنك صليت ثلاث، طيب هل أنت تقطع؟ قال كل من لم يقطع فهو شاك، هذه طائفة. قال وإن كان أحد الجانبين راجحا، فجعلوا من غلب على ظنه وإن وافقه المأمومون، يعني حتى يعني أنت تصلي إمام وغلب على ظنك كذا وفعلته والمأمومون وافقوك عليه. حتى خلينا نقول في صلاة الجمعة والمسجد ممتلئ شككت مثلا وبعدين ترجح لك شيء عملت به والناس وافقوك عليه، يقولون هذا أيضا شك. سبحان الله، قالوا فهذا شك، وقالوا الأصل عدم ما شك فيه وإن قامت الشواهد والدلائل بخلافه ولم يعتبروا التحري بحال. هذه طائفة. نعم، وفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى، قالوا البناء على اليقين. الطائفة الأخرى الثانية قالوا إن كان إماما فالمراد به الشك المتساوي، وإن كان منفردا فالمراد به ما قاله أولئك. يعني قالوا إن كان إمام فيكون الشك هو المتساوي، وإن كان منفردا فيكون يعني هذا الذي يعني تقدم قول الطائفة الأولى. قال وقال الطائفة الثالثة بل المراد بالشك ما استوى فيه الطرفان أو تقارب، وأما إذا ترجح أحدهما فإنه يعمل بالراجح وهو التحري. هذه يعني ثلاثة أقوال. قال الأول قول مالك والشافعي واختيار كثير من أصحاب الإمام أحمد، والثاني قول الخراقي وأبي محمد بن قدامة، وقال إنه المشهور عن أحمد، يعني فرقوا بين الإمام وغيره، والثالث قول كثير من السلف اللي هو التفريق بين البناء على اليقين والتحر. قال ويروى عن علي بن مسعود، شوف عندما تأتي الأقوال عن الصحابة، يروى عن علي بن مسعود وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال أحمد في رواية الأثرم بين التحري واليقين فرق ثم بينه. فالإمام أحمد فرق. قال شيخ الإسلام ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين، وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم، يعني هذا من ضمن المرجحات لو في ترجيح. قال لكن حديث عبد الرحمن بن عوف شاهد له، نعم، فجاء حديث عبد الرحمن بن عوف في البناء على اليقين كحديث أبي سعيد. قال شيخ الإسلام فنجعل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن يعني يكافئان حديث ابن مسعود في الصحيحين، ثم ذكر حديث ابن مسعود. قال وقد تأوله بعض أهل القول على أن التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين، وهذا ضعيف لوجوه، وذكر منها خمسة. الوجه الأول يعني هو الآن يرد على الذين قالوا إن حديث ابن مسعود في التحري محمول على البناء على الأقل، قال هذا ضعيف لوجوه، منها أن في سنن أبي داود والمسند وغيرهما إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع، وأكثر ظنك على أربع هذا هو التحر، تشهدت ثم سجدت وأنت جالس، فهذا عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود. وإن كان يعني هذا الحديث فيه ضعف لأن رواية أبي داود فيها زيادة التشهد يعني لسجود السهو، على كل حال فلنجعل هذه زيادة منكرة، لكن هذا واضح. إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع، طبعا هذا نص الإمام أحمد وأبي داود، وإن كان شيخ الإسلام يعني الفتاوى في نسخة الفتاوى يعني لم ينقل هكذا، قال فشككت في ثلاث وأربع وأكثر من أربع، طبعا هذا غير مقصود، فربما هذا خطأ من الذي كتب فتاوى. قال فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت، فإذا هذا وأكثر ظنك يعني هذا التحري. قال ومنها أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى أنه الصواب، فالألفاظ صريحة في التحري والأخرى في البناء اليقين. الثالث وهو أهمها أن ابن مسعود هو راوي الحديث وبذلك فسره سبحان الله، وعنه أخذه الأحناف، الأحناف أخذوا هذا عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، فابن مسعود فسر الحديث بهذا، فالراوي أدرى بمرويه ولم يخالفه أحد. قال وعنه أخذ أهل الكوفة قرنا بعد قرن كإبراهيم وأتباعه، وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة وأصحابه. الرابع ومنها أنه في حديث ابن مسعود السجدتين بعد السلام، وفي حديث أبي سعيد السجدتين قبل السلام. الخامس ومنها أنه قال هناك إن كان صلى خمسا، هذا في حديث أبي سعيد، شفعتها له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. فردد النبي صلى الله عليه وسلم الحال بين هذين الأمرين، فتبين أنه يبني على اليقين وهو شاك هل زاد أو نقص. نعم. وأما في حديث ابن مسعود ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ردد هذا التردد إن كان وإن كان، وإنما قال فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين. قال فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته، وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها، قال فيتحرى الصواب فيتم عليه، وأما هناك إن كان وإن كان. فهذه الدلائل كلها تبين ضعف من حمل حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد الخدري. وذكر شيخ الإسلام يعني أمورا أخرى وأشياء واقعية، يعني لما ذكر أن الإمام يستدل على ذلك بموافقة المأمومين، قال وقد يستدل بمخبر يخبره وإن لم يكن معه في الصلاة، وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة. المهم هذا باب يعني، قال وقد يعرض له في بعض الركعات إما دعاء وخشوع وإما سعال ونحوه، وإما من سعال ونحوه، وإما من غير ذلك. قال وهذا باب لا ينضبط، يعني القرائن والعلامات التي يعني يعتمد عليها الناس في التحري والوصول إلى الصواب. نعم. فهذه بالنسبة لي هذه المسألة. المسألة التاسعة أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة ناسيا ولم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب. نعم. وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد. ذكرنا لكم قبل ذلك عن شيخ الإسلام أن هذا ضابط لا ينضبط في مجموع الفتاوى 23-35، وأنه إذا نسي سجود السهو يأتي به حتى ولو بعد حين. شيخ الإسلام يقول سجود السهو كالصلاة المنسية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فكذلك نسي سجود السهو، سجود السهو كأنه صلاة فيأتي به إذا ذكره. فالمهم أن من زاد في صلاته إن تذكر بعدها، يعني سلم من صلاته وبعدين تبين له أو قيل له صليت خمسة خلاص مضت صلاته، طيب وإن تذكر قبل السلام يعني قام إلى الخامسة بعدين سبحوا به أو هو تذكر، فهذا ماذا يفعل؟ هذا يجب عليه أن يرجع. إن تذكر قبل السلام عاد إلى القعود، سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، في أي حال من الأحوال. يعني مثلا قام إلى الخامسة وبعدين تذكر يرجع من القيام، قام إلى الخامسة وقرأ وركع وتذكر في الركوع يرجع من الركوع، قام إلى الخامسة وقرأ وركع وسجد وبعدين تذكر وهو ساجد يقوم من سجوده. المهم في أي حال يتذكر إذا تبين له أنه صلى أربعا فيرجع. نعم. قال وهل يسجد للسلام للسهو قبل السلام أو بعده طبعا مضى ما فيه. فالمهم أن من زاد ركعة ناسيا لم تبطل صلاته، هذا مذهب الجمهور. قول الثاني وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها. نعم، قالوا بطلت صلاته وبينا هذا قبل ذلك، قالوا لأن القعود للتشهد هذا من الأركان وهو لم يقعد، فإذا إيش بطلت صلاته. طيب أبو حنيفة يقول ماذا؟ يقول إذا كان قعد للتشهد بعد الرابعة وبعدين قام إلى خامسة ماذا يفعل؟ قال يضيف إليها سادسة. لا، يقول هو قعد للتشهد فإذا تمت صلاته، لأن السلام عندهم ليس بركن، فإذا هو جاء بخامسة فإذا يأتي بسادسة تشفع له. وقول الأحناف وبحنيفة ها هنا في غاية الضعف. نعم، قال وهذا الحديث يرد كل ما قالوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشفع، لم يرجع لأنه يعني ما تذكر إلا بعد السلام. نعم، ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت، إذا كانت من جنس الصلاة سواء زاد ركوعا أم سجودا أو ركعة أو ركعات فصلاته صحيحة في كل ذلك، ويسجد للسهو استحبابا لا إيجابا. هكذا يقول الصحيح الوجوب. فالمهم أن مذهب الشافعي أنه مهما زاد فصلاته صحيحة. وأما المالكية فعندهم يعني تفاصيل، مذهب مالك أنه إن زاد دون نصف الصلاة يعني أقل من النصف لم تبطل صلاته، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها، ومنهم من قال إن زاد ركعتين بطلت، ومنهم من قال لا تبطل مطلقا، والصحيح أنها لا تبطل مطلقا كقول الشافعي. نعم، فإذن هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة العاشرة وهي يعني كيف سجود السهو. قال ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان، وأنه يكبر لكل واحدة منهما، وأنهما على هيئة سجود الصلاة، وأنه يسلم من سجود السهو، وأنه لا تشهد له. نعم، كيفية سجود السهو هذه في المسألة الخامسة عند الشيخ الأثيوبي 12538 في المسألة الخامسة أو المسألة السادسة. قال اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد سجدتي السهو. نعم، هل يعقبه تشهد وسلام أم لا؟ فعن ابن مسعود أنه يتشهد فيها ويسلم، يعني يتشهد بعد سجود السهو. قال آخرون لا تشهد بعدها ولا تسليم، هذا روي عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم. قال آخرون يسلم بعدها ولا يتشهد، وهذا يروي عن سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. فهذه أقوال المتقدمين. وأما الأئمة الأربعة مذهب مالك أنه إذا كانت السجدتين بعد السلام فيتشاهد لهما ثم يسلم. انظر، لأنه خلاص بعد السلام خرج من الصلاة ويأتي بسجدتين، قالوا فمن المناسب أن يتشاهد. وأشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام، يعني كمان يعني عندما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر لتكبيرة إحرام للسجدتين، وبعدين الله أكبر ويسجد، الله أكبر ويرفع، الله أكبر ويسجد، الله أكبر. قالوا في هذه الحالة طالما أن السجود بعد السلام يتشهد ويسلم، هذا عند المالكية. نعم. وأما مذهب أبي حنيفة يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم، سواء قبل السلام أو بعد السلام. قال ولا يحتاج عندهم إلى تكبيرة إحرام. ليش؟ لأنه لم يخرج بالسلام الذي قبل سجود السهو من الصلاة أصلا. أي قالوا السلام أصلا ليس من أركان الصلاة، وهو لم يخرج من الصلاة، فمن أجل هذا قالوا إيش؟ أنه يعني لا يكبر تكبيرة إحرام للسجدتين. الإمام أحمد قال إذا كان قبل السلام لم يحتج إلى تشهد، وإذا كان يعني بعد السلام فإنه يتشهد بعده ثم يسلم، ولم يذكر تكبيرة الإحرام. وأما مذهب الشافعي فإن سجد قبل السلام فلا تشهد ولا تسليم قطعا، وإن سجد بعده ففيه تفاصيل. وطبعا أرجح المذاهب ها هنا هو أنه يسجد سجدتين بلا تكبيرة إحرام لهما ويسلم. الأحاديث التي فيها تكبيرة الإحرام ضعيفة شاذة، والأحاديث التي فيها التشهد للسجدتين كمان ضعيفة. أما تكبيرة التحريم فلم يأتي ذكرها في حديث صريحا، إلا أن حماد بن زيد روى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الصلاة وسلم منها كبر ثم كبر. هذا استدلوا بهذه، كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر، فنقول يعني هذه الزيادة شاذة، تفرد بها هشام بن حسان من رواية حماد بن زيد عنه، وقد رواه حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان لم يذكروا هذه اللفظة. وأما بالنسبة للتشهد فذكرنا قبل ذلك أنه جاء في حديث عمران بن حصين فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، هذا ضعيف شاذ، كما في ضعيف أبي داود 193 والإرواء 403. المسألة 11 كلام الناس في الصلاة. وإن كانت يعني هذه المسألة ما تتعلق بسجود السهو، لكن الإمام النووي يعني بسطها هنا، قال ومنها أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وخالف أبو حنيفة وأصحابه والثوري في أصح الروايتين، فقالوا تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا. لماذا؟ قالوا لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، حديث ابن مسعود أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وحديث زيد بن أرقم قوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. طيب فاستدلوا بهذه الأحاديث. طيب قلنا لهم حديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم سلم وكلم الناس وكلموا، قالوا هذه قصة ذي اليدين هذه منسوخة، قصة ذي اليدين منسوخة بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. نعم. قلنا لهم كيف أبو هريرة يعني أسلم سنة 7 متأخر؟ قالوا الصحابي قد يروي ما لم يسمعه، هكذا يقولون، الصحابي قد يروي ما لم يسمعه وما لم يحضره. قال وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا، عن هذه حجج الأحناف بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة، أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. قال 1 أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود فغير صحيح، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة. طبعا هذا على أحد القولين أن حديث ابن مسعود كان بمكة، والقول الآخر أنه كان بالإيش، أنه كان بالمدينة. نقول حتى ولو كان بالمدينة فهو قبل حديث أبي هريرة. قال وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة. وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة. هذا أولا. ثانيا قال وأما قول أن أبا هريرة لم يشهد ذلك فليس بصحيح، بل شهوده محفوظ من رواية الثقات الحفاظ. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن حديج وعمران بن حسين وابن مسعدة رجل من الصحابة، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه إلا بالمدينة متأخرا. ثالثا قال وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، فالذي قتل يوم بدر ذو الشمالين، وأما ذو اليدين فلم يقتل يوم إيش؟ يوم بدر. نعم. قال وأما قول الزهري في حديث السهو إن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه، وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة، ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد. نعم. قال مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم بحديث المصنفين فيه، عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا، وإن كان إماما عظيما في الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر. سبحان الله. فإذا نشوف مع أن الزهري إمام إلا أن حديثه في ذي اليدين حديث متروك بالنسبة من رواية الزهري. فالصحيح أن حديث يعني أبي هريرة في قصة ذي اليدين حديث متأخر، فدعوى نسخه دعوى غير صحيحة. الثاني عشر الكلام في الصلاة. فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة، فجوابه من وجهين. أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة، لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من 4 إلى ركعتين. والثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا، وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا. نعم. وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومأوا أي نعم، فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. الثالثة عشر فإن قيل كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجماعة، وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غير إماما كان أو مأموما، ولا يعمل إلا على يقين نفسه. فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر. وها هنا فائدة، يعني إذا اختلف الإمام والمأمومون مثلا وبعدين سألهم فأجابوه فلم يتذكر ولم يقتنع، فماذا يفعل على هذا القول؟ أنه يعني يعمل على يقين نفسه وهم يعملون على يقين أنفسهم. نعم. وعلى القول أنه يرجع يعني إلى قول الجماعة، فإذا يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى قولهم. الرابعة عشر العمل في الصلاة. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها، كما لا يبطلها الكلام سهوا. الكلام كلام وهذا عمل، فكما أن الكلام سهوا لا يبطلها فكذلك العمل سهوا لا يبطلها. وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما عند المتولي، هذا من الشافعية، لا يبطلها. والوجه الثاني هو المشهور في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك، وهذا مشكل، وتأويل الحديث صعب على من أبطلها، وهذا من إنصاف الإمام النووي رحمه الله تعالى. أغفل الإمام النووي مسألة تدارك سجود السهو، كما أغفل في أول الباب مسألة حكم، يعني حكم سجود السهو، فكذلك أغفل مسألة تدارك سجود السهو. ومعنى التدارك طبعا هذا ذكرها الشيخ اليوتيوبي 537، وذكرها شيخ الإسلام أيضا. أما الشيخ اليوتيوبي 537 قال: مسألة الخامسة في تدارك سجود السهو. روى ابن أبي شيبة: قلت عن سلمة بن نبيط، قلت للضحاك بن مزاحم: إني سهوت ولم أسجد، قال: ها هنا فاسجد. يعني مهما فات يسجد. قال: سألت قتادة فقال: يعيد سجدتي السهو، يعني يسجد. هذا قول. وعن الحسن بن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد سجدتي السهو. قول ثالث: وعن إبراهيم النخعي قال: هما عليه حتى يخرج أو يتكلم. ابن شبرمة: يعيد الصلاة. قال: وإما الأئمة الأربعة ففي مذاهبهم تفاصيل. والصحيح من هذا يعني ما ذكره شيخ الإسلام مجلد 23 صفحة 35، قال: هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته إلى أن يفعله، إلى أن يفعله. قال: وأما هذا السجود فهل يفعل مفردا بعد طول الفصل؟ فيه نزاع، ونحن قلنا لا بد منه أو من إعادة الصلاة. أي طبعا لأن سجود السهو واجب، فإما أن يأتي به وإما أن يعيد الصلاة. فإذا قيل إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي. نعم، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فسجود السهو المتروك كالصلاة المنسية. نعم، فإذا قال هذا قول متوجه قوي. ودونه أن يقال إن تركه عمدا يفعله في وقت آخر وإن أثم بالتأخير، كما لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا فليصليها. والصحيح أنه إن تركه عمدا تبطل صلاته لأنه ترك واجبا عليه. قال: فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير، هذا المتعمد. فهذا أيضا قول متوجه، فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع. وبهذا نكون قد انتهينا من سجود السهو ومسائله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني نكون قد وفقنا في بيان هذه المسألة المهمة، وأن يكون إخواننا يعني استوعبوا فروعها وعرفوا الأحاديث التي فيها، حيث قد بقينا فيها على مدى 5 مجالس، فهذا فيه كفاية. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.